أن تقدم لكم شرح كتاب مدارج السالكين لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
والآن مع الشريط العاشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في منزلة اليقظة، نسأل الله عز وجل أن يرزق قلوبنا يقظة نرى بها حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. قد ذكرنا أن اليقظة ثلاثة أنواع. النور الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. أن يرى قلبك نعمة الله عليك، وكما يقول ابن القيم: وكلما حدث قلبه فيها رأى عظمتها وكثرتها فأيس من عدها. فشبه كأن للقلب حدقة تحدث وتدقق في النعم. وهذا ما ذكرناه في المكان الماضي، أن الإنسان يجب عليه أن يتفحص نعم الله عليه، لأن لله على عبده نعم لا يعلمها إلا الله. فقد يكون الإنسان في نعمة وهو لا يشعر بها، وقد يكون في نعمة فيملها، وقد يكون في نعمة فيمقتها. وهذه ثلاثة أسباب لزوال النعمة: عدم معرفة النعمة فيتولد من ذلك عدم شكرها فتزول، أو ملال النعمة أن يمل من نعمة أنعم الله بها عليه، أو مقت النعمة أن يكره نعمة الله عليه. فكم من إنسان عنده نعمة من نعم الله عز وجل عليه، كنعمة زوجة أو نعمة ولد. هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه قد تكون نعمة صاحب صالح يدله على الخير ويعينه عليه ويذكره بالله، هذه من نعم الله على العبد. وقد يمل العبد هذه النعمة، وملال النعمة سبب لزوالها، ومقت النعمة أكبر سبب لاستخلافها بالبلية والأذية. كما قلت أنه قد يرزق الإنسان صاحب صالح يدله على الخير ويأمره به ويذكره بالله فيمقته ويتمنى زواله، فهذا المقت يخلف به برجل صالح يدله على الشر ويعينه عليه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا هو الخطر، أنه سيصده عن سبيل الله وسيصرفه عن طاعة الله ويزين له هذه المعاصي كأنها طاعة، فيصبح مشوشا مفسدا ظانا أنه مصلح فلا يعود إلى الحق أبدا ولا يبصر به عقوبة. وهذه قضية مقت النعمة. قد ينعم الله عز وجل على عبد بنعمة في عمل من الأعمال فيكره هذا العمل ويود الانتقال إلى خلافه، فتسلب منه هذه النعمة وينقل فعلا إلى مراده الذي يفسد به حياته وآخرته. ولذلك قال ابن القيم: إذا سألت الله شيء قد غيبت عنك عاقبته فقدم الاستخارة وخيرة الله فيه فإن الله يعلم وأنت لا تعلم. اوعى تطلب من ربنا شيء لا تعلم عاقبته، ولد، زوجة غير زوجة، عمل غير العمل، أي شيء تطلب شيء عاقبته مغيبة إياه لا تطلب، فإنك لا تدري ما في طي هذا العطاء. فأول نور من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة. النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رفقها وطلب النجاة بتمحيصها. مطالعة الجناية
ليس من احد الا وله ذنوب والمعاصي. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم اشترنا والمسلمين والمسلمات في الدنيا والاخره، واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا. الوقوف على الخطر في هذه المعصيه، الخطر في معصيه مؤاخذه صاحب الحق بحقه. الوقوف على الخطر ان تعرف من عصيت وفي حق من جنيت، من خالفت. فحين تعظم عندك المخالفه، حين تنظر الى الجنايه وانت تعلم انك عصيت الله القهار الجبار المنتقم السميع البصير الرقيب القريب، فيظل القلب وجلا مما جنى، فيشمر للتدارك قبل ان يدركه الموت. ودي علقنا عليها كثيرا وما زلت مصرا على التذكير بها، ان اخطر ما يكون في امر المعصيه ان هذه المعاصي والذنوب تخذلك عند خروج الروح. هو ده اخطر ما فيها، ان شاءت فجاه الموت تيجي الذنوب تتلم على دماغك وتقعد انت الروح بتخرج والذنوب كلها قدام عينيك. يا هقابل ربنا بالزانيه دي والسرقه دي والبلوى دي والمصيبه دي والغلطه دي لا فتكره لقاء الله فيكره الله لقاءك. هذا اخطر ما في المعصيه، انها تخذلك عند خروج الروح فتشيء الظن بالله. تقول لا ده انا لو قابلته هيقطعني. لا، فتكره لقاء الله فيكره الله لقاء. هي دي اكبر مصيبة في الذنب، ده فضلا عن عقوبته في الدنيا. واحنا ذكرنا على مدار بقى ساعة ونص كاملة مسألة العقوبات، انه لابد لكل ذنب من عقوبة، واكبر عقوبة التي تحس بالعقوبة ان تبقى مبعد مطرود مهان مضروب ومن تزريان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ستر لك تلك العقوبات بصحة في الجسم وبمد في المال وبثناء من الخلق، فأنت مشغول بثناء الخلق وانشغالك بالخلق والهموم والشهوات وصحتك كويسة وفلوسك كتير، وناسي العقوبات اللي نازلة على ظهرك وعلى قلبك ومش دريان بيها، وتلك عقوبة أخرى. قال تعالى: سنستدرجهم ها من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ان كيدي متين، هذه هي اكبر عقوبه ان لا تشعر بالعقوبه، اكبر عقوبه ان تستدرج وان ينكر بك وانت لا تشعر، والجزاء من جنس العمل. ثم قمنا مع النور الثالث من انوار اليقظه، وهو معرفه الزياده والنقصان من الايام. عمر الإنسان محسوب بالدقائق والثواني لا بالأمثال. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال الحسن البصري: آخر العدد خروج روحه. فكأن كل إنسان يوم ولد بدأ العدد التنازلي لحياته، عدد كم نفس هو واخده، آخر نفس يموت وتنقضي وينقضي أبدا. فالمحاسبة على الأنفاس، وهو ده الخطر اللي أنا قلت عليه، إن المشكلة أنك ستحاسب على كل نفس، والذي سيحاسبك هو الذي اليوم يراك ويسمعك. ما هو لو الإنسان بيحاسب قاضي، القاضي ما شافش الجريمة، صح ولا لا؟ فيجي محامي يلبس عن القضية ويطلع براءة. لكن لو القاضي اللي بيحكم الثلاثة القضاة اللي بيحكموا دول هم شايفينك بنفسهم بعينيهم وانت بتفعل الجريمة، يحتاجوا ايه؟ خلاص ده مشد عينيه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الذي تعصاه يراك بعينه، والذي يراك هو الذي سيحاسبك، هو سبحانه وتعالى. لما يجي يحاسبك هتقول له ايه؟ ما هو شيء، وعارفك وذكرك وقال لك في الدنيا انا شايفك. عشان كده دايما نقول للشباب لما تيجي تنظر لامرأة متبرجة ما تخليش عينيك تشوفك، لان لو عينيك شفتك هتشهد عليك. ماشي؟ ما هي القضية. يوم تشهد عليهم ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم. موقف شيء ان الواحد يبص لايده كده يوم القيامه ولا انت ليه شهد علي؟ هو انا مش كنت بشرع عشان البس الباب؟ هيقول لي ايده كده والبطن انت ليه بتشهد علي؟ هو انا مش كنت بشهد عشان املاكي؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه فاذا اطلق لسانه قال تبا لكن فعن كن كنت اناضل. يقول جسمه كده يقول لي ايه انت بتشهد عليا ازاي؟ طب ما انا كنت عايز اجيب لك الجزمه اللي بتشهد انت يا فندم بتشهد عليا فرض ليه؟ ما انا كنت عايز افعل كذا وكذا امسح. هذه الكلمات اذا عشناها يقينا فإننا سيكون لنا توجه آخر في قضية المحافظة على الساعات والدقائق والأنفاس. ونسأل الله لنا ولكم العافية أن الذي خلقك وحدد عمرك وأخبرك أنك ستموت فإنه هو سبحانه وتعالى سينبهك كيف تصل إليه. إذا انتبه، إذا انتبه، كل يوم جديد إشارة إلى أنك هتموت، كل ما تنام إشارة إلى أنك هتموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تسألن عما كنتم تعملون. فالنوم أخو الموت. ثم بدأنا نفصل كيف نرى النعم وكيف نطالع الجناية وكيف نعرف الزيادة ونصفهم من عيادة. كيف هي دي قضية الكيف بقى. كيف ازاي نقدر نشوف نعم ربنا عليه؟ لان الكلام سهل، سهل وبسيط خالص. ان احنا نقول نعم ربنا عليه الحمد لله، ده احنا بنعم لا تعد ولا تقل. دي اوانطه تنفع مع الناس، لكن مع ربنا ما ينفعش الكلام ده. ينفع ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ انك فعلا من قلبك تعترف ان دي نعمه. قال ابن القيم في شكر النعمه ثلاثه شروط، بشكر النعمه ثلاثه شروط. الشرط الاول الاعتراف بها باطنا، ان يبقى الانسان من جوه قلبه معترف ان دي نعمه من نعم ربنا عليه، وشاهد اعتراف قلبه الا يرى ان هذه النعمه منه ومن حقه. واضحه دي ولا لا؟ نترجم. صلى على الرسول عليه وعلى اله وصحبه. كون ان انا اعترف ان دي نعمه من ربنا علي، فضل منه، اعترف ان انا اصلا ما استاهلش وما جاتش بايدي، ده ربنا اداني كرم منه. لازم تبقى دي جواي الاعتراف بها باطنا، ان جوه قلبه حاسس اصلا مقتنع يقينا ان النعمه دي من ربنا فضل ومنه، وان ربنا لو عامله بالعدل يقطعه حتت ويخسف بيه الارض. يبقى من جوه قلبه اعترف ان دي نعمه. الاعتراف بها باطنا. اثنين التحدث بها ظاهرا. اذا صحتك الحمد لله ماشي بقى ماشي، طب تعالى نروح كده لاي مستشفى عشان نشوف هي ماشيه ولا مش ماشيه. اي مستشفى تعجبك تعالى نروح اي عياده دكتور عشان تعترف بقى ظاهرا انك تنفع لسانك وتقول الحمد لله ده انا زي الفل. تطلع بقى صح لما تشوف اهل البلاء. نسال الله العافيه لجميع المسلمين والمسلمات. كتير يبقى عنده فلوس، ها ايه الاخبار اليوم؟ ماشي عامله ايه معك اليومين دول؟ والله الحمد لله ماشي شويه شويه. هي دي قضيه الاعتراف بها ظاهرا، تحدث بها ظاهرا. قال ربنا سبحانه وتعالى واما بنعمه ربك تحدث. الله يحب ان يثنى عليه بنعمه، يحب منك كده. ولذلك لما رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب خلق فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك مال؟ قال نعم. قال من اي صنوف المال؟ قال من كل صنوف المال عندي. قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لما ربنا يديك فلوس يحب يشوف نعمته عليك. لما يديك صحه يحب يشوف نعمته عليك. انك تقول حد كويس. لما يديك زوجه واولاد الناس تحس ان انت زواج بان عليك. لما يديك كل من اعطاك من نعم يظهر عليك اثر النعم. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يحب ان يمدح بالنعم. انت محتاج تقعد كده مش ليله 10 سنين لحد ما تموت تقول يا رب لك الحمد على كذا ولك الحمد على كذا ولك الحمد على كذا وكذا. تعد نعم ربنا اكد فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا الاء الله. الاء الله يعني نعم الله لعلكم تفلحون. لان مشكله كبيره ان احنا لما بنذكرش النعم بنذكر البلاء كثير على السنه الناس. يا كاشف كل سليم يا رب كاشف كل سليم. امال مين اللي بيجبر كل مكسور؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هكذا نضحك شويه يقول لك بس ربنا يستر. لانه ربنا لما بنضحك كتير ربنا بيجيب المصائب وراه. دائما يذكر الله بالمصائب وهذا من سوء الادب مع الله. لان الادب مع الله ان يذكر الله بالنعم لا بالبلاء. قال تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك فمن نفسي وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه. فالشاهد ان كل المصائب اللي بتصيبك من سبب ربنا من سبب ذنوبك يعقوبه من الله. عشان كده دايما اعرض على الشاهد وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واضح ولا لا؟ مش واضح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو انت ماشي في الشارع وجي واحد راح ضربك على ظهرك ضربه وعيدك في الارض شرعا من حقك تضربه ضربه زيها بالضبط. وان عاقبتم فعاقبوا ايه؟ بمثل. بس شوف لاحظ ان الضربه اللي انت ضربتها دي ايه؟ عقوبه ما هياش ظلم. وان عاقبتم فعاقبوا ايه؟ بمثل ما عوقبتم به. فالضربه اللي انت ضربتها اصلا دي عقوبه. عشان كده حسن البصري لما قالوا له الحجاج ظالم نخرج عليه نروح نقتله قال الحجاج عقوبه وعقوبه الله لا تغير بالسيف توبوا يغير الله الحجاج. هي دي القضيه. عايزين نصلح احوالنا احنا اصلا يصلح الله حال الخلق. الشاهد ان الانسان حين يرى النعم بقلبه يتحدث بها ظاهرا وتبقى الحمد لله بطعم وبمعنى مش ايه الاخبار الحمد لله. نعم قول الحمد لله كويس ونقول الحمد لله. عايز نقول ايه تاني؟ الله يعلم ما في قلبك مع هذا الحمد. اصلا مش يعمل الخطر ان الناس بتفكر انها تقدر تخدع ربنا ونسي الناس ان الله يسمع ويرى. هي القضيه القضيه انه سامع الحمد لله بس لانه يرى ما في قلبك يعلم السر واخفى. هو ده الخطر. الشيء الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في شكر المنعم. هي دي القضيه الشرط. قلنا كتير انك انت لو انفقت 1,000,000 جنيه شكر لله على نعمة البشر وبعدين نظرت إلى الحرام بعينيك لم تشكر الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. لو أنت دفعت 1,000,000 جنيه قلت يا رب دول شكري ليك على نعمة اللسان وعشت جد لسانك ما شكرتش نعمة اللسان. لو دفعت كل مالك وقمت صليت 1,000,000 ركعة وحجيت 20 مرة وبعد شكري لله على نعمة السمع وبعد كده سمعت بيها حرام ف فلم تشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة الله، انك تعمل نعم ربنا بطاعة. ومن افضل انواع الشكر ان تنعم بالنعمة على خلقك. ان ربنا اعطاك مال تنعم بالمال على خلق الله، اعطاك صحة تساعد بصحتك خلق الله، اعطاك جاه مركز او منصب، المنصب ده يخدم به المسلمون. الانعام بالنعمة على خلق الله على عباده ده من افضل انواع الشكر. شاهد ان احنا ازاي نعرف النعمة؟ الشيخ يقول ايه؟ فاما معرفة النعمة فانها تصفو بثلاثة اشياء: بنور العقل، وشيء مبروك منه، والاعتبار باهل البلاء. بنور العقل، وابن عقل خفيف المرة اللي فاتت في قضية العقل، وكل الاحاديث في فضل العقل ضعيف. مفيش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل العقل، مفيش حديث واحد صحيح. وكل الايات التي ذكر فيها العقل لم يقصد بها العقل، وانما افلا تعقلون، افلا يعقلون، يعني افلا يتدبرون ويفهمون. فالقضية ليست قضية العقل، لان كثيرا من الناس في زماننا انما ضلوا بعقولهم. والقصة معروفة، فما هياش مخيفة ان احنا نقول شاهد عصرنا الدكتور مصطفى محمود، اسأل الله ان يهديه. في اخر مرة لسه احديث من الان انه كان في التلفزيون وهم بيقولوا له في اوبي، وما فيش سنة، ما فيش احاديث صحيح. الاخ يقول هذه انا ما سمعت، ما فيش احاديث، ما فيش حاجه اسمها احاديث. فقالوا البخاري، قالوا ولا البخاري. وبعد شوية قالوا ابن عربي بيقول مش عارف ايه. فقالوا يعني انت قاعد تطعن في الاحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم وترجع تقول ابن عربي؟ قال لهم لا، اصل كلام ابن عربي مقبول عقلا. يبقى احنا كده فهمنا القضية. لا، المرد الاحاديث ليه؟ ان القضية قضية عقله، هو كل حاجة بيقربها على عقله، عقله قبلها تمشي، ما قبلهاش يبقى ما تنفعش. هل ده دين؟ ده شر؟ لا، وانما القضية قضية الاستسلام للشر. الامام الطحاوي في العقيدة الطحاوية يقول ايه؟ ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. الكلام ده مأخوذ من القرآن، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ده مين؟ ده النبي. طب يحكمه ازاي النبي دلوقتي؟ بالسنة بقى. ها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس كده، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لازم اللي انا بتحاول اقول كده، فالواجب جمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. حلوه كلمه جمال التسليم، تسلم تسليم جميل. جمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني سلم وانت مبسوط وراضي وفرحان، واي حاجه بقى عالك ما يستوعبهاش تقول ايه؟ انا اللي مش فاهم، لما افهم الامور تبقى صح. عشان كده شيخ الاسلام تيمية لما فهم قال ايه؟ ولا يتعارض نص صحيح صريح ابدا مع عقل سليم. مش ممكن. يبقى لو النصوص خالفت العقل نقول ايه؟ العفة عقلية بقى، مش العفة النص. دايما احنا نقول المقاييس دي، ان انا الوقت لما ادعي ربنا وربنا ما يستجبش للدعاء، هنقول ان الاستقبال سليم والعيب في الارسال. العيب في الارسال ليه؟ لان ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب، فان لم يستجب يبقى العيب فيه، لان ربنا سليم. لو انا طلبت من ربنا مليون جنيه وما ادانيش يبقى ربنا بخيل؟ لا، اعوذ بالله، لعن الله الذين قالوا هذا. وانما ربنا خايف ينقص الفلوس اللي عنده الرصيد. لا لا لا، قضية مش كده خالص. يبقى انا ما دعيتش صح، مش طالبها صح، عشان كده ما خدتش. اي شيء على هذا يقاس. فالشاهد ان معرفة النعمة تصفو بنور العقل. لما العقل يبقى منور هبقى فاهم ايه النعمة من المحنة، ايه الفرق بين النعمة والبلية، أو الفرق بين البلية والعطية، لأن ممكن تأتي البلية في صورة العطية وتأتي المحنة في صورة المنح. ممكن كده أبقى مش فاهم، أطلب من ربنا حاجة وأفرح بيها وهي مش هتضيعني، فبنور العفو أبقى شايف الأمور صح. فمعرفة النعمة تشمل ثلاث أشياء: أول حاجة نور العفو، اثنين شيء مبروك منا. ووضحنا ان الكلام ده بقى ما يترجمش صراحة، هي كده شيء مطالعة بروق المنن من خلال سحب الصبر، انك انت تشوف نعم ربنا عليك في وسط الغيوم السودة بتاع هواك ومرادات من الله. مصر ممكن انسان يجيله صداع، الله ماشي مرضانا مرضى مسلمين وعافي كل مبتلى مسلم، تسود الدنيا في وسط. ما هو في النفس دي زي المرأة، عشان كده النفس مؤنثة. فالمرأة زي ما الرسول قال يحكمن العشير، إذا أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم أشأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط. هو ده طابع في المرأة، طابع في المرأة. لكن النفس كده، النفس لو ربنا سبحانه وتعالى يمد الإنسان بنعم 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 ويبتليه مرة، أنا طول عمري مبتلى، انت طول عمرك مبتلى، ما كل اللي فاتك كان ايه؟ لا لا فاشل، انا ونسيني كذا حطول لي كذا ونسيني كذا حطول لي كذا، ويقعد يعيد ثلاث اربع حوادث على مدار الزمان ونسي كل العافيه في السنين دي كلها، لان النفس مؤنثه. نسال الله العافيه. الشاهد يا شباب ان الانسان يشيل بروك المنن من خلال صحبة الطبع ومرادات العقل والهوى. الانسان ما يحسبهاش بعقله ابدا. وكثير على طول تراودني كلمه شيخي اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، لما مرض مرضا شديدا جدا فذهبنا نعوده، فقال يا ابني ما فيش بلاء، ولكن العيب فينا احنا اللي تعودنا العافيه، احنا اللي تعودنا العافيه، احنا لما تعودنا ان احنا نعيش صح، نعيش صحاح يعني في عافيه، لما جه البلاء خوفنا وزعلنا. لكن الاصل في الانسان انه مبتلى، ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج ايه نبتليه، الاصل في الانسان انه مبتلى، انه عايش الدنيا دي بلاء مش عايشها لغير هذا. الشاهد ان شيء مبروك منا، ان في وسط ظلمات الطبع والهوى عينه بتلمح بقى المنن، انه هو مبتلى بكذا وكذا وكذا وكذا. محبش نحكي القصص الخاصة، لكن في مرة في وسط بلاء شديد قوي كده اجتمعت فيه الظلمات، وواحد قاعد بيقول أذكار المساء، فبيقول ايه: اللهم اني امسيت منك في نعمة وعافية وشد، وقف كده قال في نعمة وعافية، فهي فين بقى في نعمة وعافية، هي فين بقى النعمة والعافية؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في نعمة وعافية. طيب انت دلوقتي سبحان الله العظيم، احد السلف كان قد ظلم فسجن، سجن ظلما وكان يضرب في الصباح والمساء، ثم شدد عليه البلاء فحبس في مكان قذر، ثم شدد عليه البلاء فحرم من اهله وزوجته واولاده وكتبه والورقة والقلم، ثم شدد عليه البلاء بأن حبس معه مجوسي، ربط القيد رجله رجله في قيد واحد، وكان المجوسي مبطون، فكان كل شوية عنده إشالة، فكان كل شوية يضره بالحمام، كل شوية رجليه الاثنين في كلبش واحد، فكل شوية يضره الحمام، ففجأة فأرسل يشكو لشيخه، فقال له الشيخ: لو كان دينك دينه أكنت في عافية؟ قال له: إيه رأيك بقى نفرج عنك بس تبقى مجوش ينفع؟ هنا يهون البلاء. أصل القضية إيه؟ إن هي أيام وتموت وانتهت القضية، 50 60 100 سنة، ولكن بعد كده في أبد الآبدين، يا جنة يا نار. هذا يهون البلاء مهما كان البلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالا. ولذلك في شيء بروق منا لمعرفة النعمة الاعتبار بأهل البلاء. الاعتبار بأهل البلاء. روح بقى شوف الناس المبتلين سبحان الله في المستشفيات. روح شوف الناس المبتلين بالفقر المدقع في المجاهد والأبغار. روح شوف البيوت المعذبة النفسيات المحطمة الضياع العقلي الإدمان. كل ذو أهل البلاء حينها تحمد الله على العافية تبدأ تعرف نعمة ربنا عليك صح. اي والله النهاردة كنت من نص ساعة بس بيتكلم مع واحد في قضية بيسأل سؤال بنجاوب فراح مطلع علبة سجاير من جيبه وطلع فيه بتعمل ايه قال انا شايف ان الحركة اللاشعورية دي هي كده. هو طلع العلبة وبدأ يطلع سجارة زي ما بعضنا يلاقي نفسه احيانا هو ماشي في الشارع كده يلاقي نفسه لوحده يقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم. شوف الفرق بين دي بقى ان الانسان يبقى قاعد كده وهو الاصل ده يروح يقول الله اكبر يسمع الاذان في نفس اللحظه ان قلبه متعلق بدي نفسه في الاذان وحشة ان الذكر بيجري على لسانه عفويا بدون معاناه ان رجليه بتجري على المسجد ابتداء وما بيحبش الخروج منه. لما تشوف الناس التانية بقى اللي عقله في سجارة اللي مخه في شمة اللي همه في امرأة في ضحكة في حتة موسيقى في ليلة سودة من الليالي بتاعت الى اخره اعوذ بالله من هذا. الاعتبار باهل البلاء تعرف نعمة ربنا عليه. مش القضية قضية الأكل والشرب واللبس والفلوس والسكن مش دي قضية. النعم حاجة ألطف من كده. يبقى نعرف نعم ربنا علينا بثلاث حاجات اللي هما نور العصر وشيء مبروك منا والاعتبار بأهل البلد. وفد الليلة صراحة كنا عايزين نأجلها الليلة دي عشان هي عايزة كلام زي ساعة المرة اللي قبل اللي فاتت في موضوع مطالعة الجناية. فمطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. بتعظيم الحق تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب. ابن الجوزي يقول لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. لولا ان العاصي وقت ما بيعصي ربنا كان غايب مغيب مش عايز كان يبقى بيعاند ربنا. لما ربنا يقول له كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ما تبص لولا ان هو في وقت النظر مش عايز كان يبقى بيعاند ربنا هبص ويبقى ده كفر. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مش ممكن يكون مؤمن ساعتها. عشان كده ابن القيم اشترط في التوبه شرط في صحه التوبه أن تؤمن أن الله كان يراك وأنت على المعصية. والدليل إلا من تاب وآمن. آمن بإيه؟ آمن بأن الله كان يراه على المعصية. فالإنسان لو استشعر نظر الله إليه لاستحى وانقبض. عشان كده عبد الله بن عباس بيقول ولوتل قلبك إذا حركت الريح شتر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. ولوجل قلبك إذا حركت الريح شتر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يعني الواحد بيعمل معصية وسمع رجلين طلع على السلم فخاف، والله أنا كنت هقول ساعتها يقول يا رب ولا الريح وهو عن معصية يا رب، طب ما هو شايف اللي انت بتقول له قصة شايفة، انت خايف ان اللي طلع السلم لو هو على معصية وسمع مفتاح بيفتح الباب ايه اللي يحصل قلبه؟ وجل قلبه في اللحظة دي شر، لانه خاف من ده وخاف من الملك. عشان كده ابن القيم بيقول ولا يصح توحيد مصر على معصية الأب. صمت يصح توحيد، طب يصح توحيد ازاي وهو يعلم ان الله يرى ومستحيل بنظر الله، ويعلم ان الله قادر عليه وهو مستهين بعظمة الله. انت مستشعر ان كيفك ويقدر يخشب بك الارض دلوقتي، والتاني هيعمل ايه؟ هيفضحك. طب ربنا قادر انه يفضحك ويخلي الناس كلها تشوفك، قادر ولا لا؟ في ايه سبحانه وتعالى؟ انما امره بين الكيف ومن ان يكون كن فيكون. فانت خايف من ايه؟ هي دي القضية، ان اول ما يجعلك تطالع الجناية لتعظمها تعظيم الحق. وللأسف الشديد خفتت عظمة الله في قلوبهم نتيجة واحدة، مطالعتنا للأسباب. الحتة اللي قلناها المرة الفاتت، ولولا ركون النفس إلى الأسباب وتعلقها بعالم الشهوات لزاب القلب حبا لله لما يرى من صنيعه للعبد. كتير اقول انك انت انت عارف انت جيت هنا ازاي القعده دي، ازاي ربنا قدر يسخر فلان وفلان وفلان وفلان، وربنا سبحانه وتعالى من سنين عمال يعد لك انك تسمع الكلمتين دول، من سنين والله يسخر كل خلقه وعباده. شو بقى من 700 سنة وابن القيم كتب لك انت الكلمتين دول، ومن 900 سنة ابن الجوزي ربنا سخره لك عشان يكتب لك الكلمتين دول، بل وارسل اليك رسول الله. ومن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم لحد النهاردة والله يعد لك عشان تسمع الكلمة اللي تشعر بها بعظمة الله. بس انت النهاردة في الآن دي مش شايف غير فلان اللي كلمك في التليفون قال لك تعالى السبب، ونسيت مسبب الأسباب اللي سخر لك كل ده عشان يوصلك للمكان ويسمعك الكلمتين دول. خفتت عظمة الله في قلوبنا نتيجة ركوننا إلى عالم الأسباب. إن احنا عايشين في العصر للأسف العصر المادي ده، وركون الناس إلى المادة، فهو شايف إن الفلوس ما بتجيش إلا بجهده وعرقه وسعيه ودماغه وفكره وسهره، ولحد ما بات النهارده يبقى نايم وجنبيه المحمول من هنا والفتش من هنا والتليفون من هنا وال و و و قاعد إيه؟ في إيه؟ والجهد ده مفيش عشره لله، مفيش عشره وأقل من كده لله في ضبط عبادتك ومعرفتك بالله. النهارده الناس تعرف عن الكمبيوتر أكثر مما تعرف عن الله. في وقت من الأوقات قلنا الناس يعرفوا عن ديانة أكثر مما يعرفوا عن الله. النهارده كثير من الناس يعرفوا عن يعرف عن أبوه أمه وعيلته أكثر مما يعرفوا عن الله. للأسف الشديد. النهارده برضه الكلام ده نكرره كتير، لو جينا احنا في عادتنا دي نسمع اسماء الله الحسنى نلاقي كم واحد مننا حفظها عشان يتعبد بيها ويتقرب بيها ربنا. لو قلنا كل واحد مننا يذكر 20 آية بتتكلم عن ربنا من القرآن كثير منها يتعصب في ذكر 20 آية تذكر صفات الله. لأن مين مننا النهارده درس كتاب في أسماء الله وصفاته؟ عشان كده معرفتنا بالله قليلة. السبب الأول تعلق القلب بالأسباب. السبب الثاني أننا لم نعرف الله في أسباب خفوت عظمة الله في قلوبنا. عدم معرفتنا بالله معرفة حقيقية، معرفة حقيقية، رغم أن الله عز وجل هو الذي أعطاك كل عافية، وهو الذي متعك بكل عافية، وهو المعد وهو الممد. وهذه القضية بقى. فينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى هذا، أن مطالعة الجناية تصح بثلاث أشياء. أول شيء تعظيم الحق، أو شيء تعظيم الحق. شرب الجوري وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. شوف عظمة ربنا دي، واحنا بنسمع ناس يقول لك انا نتكلم عن عظمة ربنا، ونعيش كلام عن عظمة ربنا لسه برضه. عايزين لما نتكلم عن عظمة ربنا نسوق الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن عظمة ربنا مش بكلامنا. قال الله سبحانه وتعالى، قال جل جلاله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهي دي الثلاث آيات في القرآن اللي قالت ما قدر الله حق قدره. في الحديث، والحديث ده رقمه تقريبا كده 150 في السلسلة الصحيحة، فالشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في ناس معانا بتصلي على النبي على فكرة عليه وعلى آله وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك، أن أحدث عن إيه؟ ديك قد خرقت رجلاه الأرض وعنقه منتري تحت العرض. أذن لي أن أحدث عن إيه؟ ديك، ديك قد مرقت رجلاه إلى الأرض السابعة، رواية تانية، وعنقه منتري تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله ما علم هذا من حلف بكذبا. أهو ده إيه؟ ديك من خلق الله. تبقى عظمة ربنا أديرة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يرى جبريل له 600 جناح، جبريل له كم؟ 600 جناح. النهاردة لو قلنا لك أدي حمامة لها كم جناحين، حط لها جناح ثالث، تتخيل الجناح الثالث يكون فين؟ يعجز الحبل عن وضع الجناح الثالث. شو جبريل ده له كم؟ 600 جناح. الجناح يسد ما بين السماء والأرض، وده مخلوق ضعيف في خلق الله. اللهم ارزقنا تعظيمك في قلوبنا. لما تسافر في الآخرة وتبص للبحار، لما تسافر في طائرة وتنظر إلى السماء، لما تمشي في بر وتشوف الصحارى والجبال، وسبحان الله، سبحان الله، سبحان الله بجد من جوه قلبك بتعظيم الحق. فمن كملت عظمة الله في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم عظيمة ليست كمخالفة من هو دونه. كده قلت المرة اللي فاتت كده، إن الإنسان لو هو واقف ماشي بالعربية ولقى واحد لابس ملكي فقال له اقف، بصوا له كده مين ده؟ لو عرف ان هو ضابط عميد مثلا لا يقف. طب لو عرف ان وزير العملية تكبر. فلما ربنا يقول لك وقف المفروض توقف بقى. من باب تعظيم العظيم سبحانه وتعالى. لتعظيم الحق اثنين ومعرفة النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولما نيجي عند النفس بقى تبقى الكلام يطول. النفس مأوى كل بلاء وشر. النفس سبب كل ضنك وهلاك. النفس منبع كل شيء. نفسك أعدى أعدائك. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. وقال ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس شر. وقلت إن إحنا كتير بنظلم الشيطان. إنك تقول الشيطان ولو أعني في المشكلة دي ومش الشيطان ده النفس. والفرق بين وسوسة الشيطان وتسليم النفس أن الشيطان يريدك أن تعصي كيفما اتفق أيا كانت المعصية. والنفس تصر على لون واحد من المعصية. لما تكون ماشي في الشارع بسيارتك والشيطان يقول لك انظر للمرأة المتبرجة دي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك طب افتح اسمع موسيقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك طب فلان ماشي هو خده بالمراية. وهكذا عايزك تعمل اي معصية اي حاجة وخلاص اي معصية كيفما اتفق. طب اشتم فلان طب اتصف بفلان هزاوه عشان يعرف انت الى اخر. الشيطان يريدك ان تعصي كيفما اتفق. اما الناس يقول لك بص للمرأة دي ولا اعوذ بالله شوف. يقول لك طب بص بص طب شوف طب خلي بالك طب تبص عليه طب. وهكذا الناس تصر على لون واحد من المعصية. مثلا حين يكون الانسان هوى نفسي وشهوة نفسي المال يبقى ده هوى نفسي مش تسويه شيطان مش وسوسه شيطان وانما تسويه نفسي. نعوذ بالله من شرور انفسنا اللهم فينا شرور انفسنا. الشاهد ان ابن القيم لما يجي يتكلم عن النفس بقى يقول والنفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير الى الله تعالى ولا سبيل للوصول الى الله تعالى الا عن طريق هذا الجبل. مش ممكن هتوصل لربنا الا اما تعدي النفس. تعدي نفسك تتخلص منها تطلع نفسك الى قدامك وتبدا النفس حاجه والقلب حاجه تانيه وانت حاجة تانية. ولذلك قال بعض السلف مخالفة النفس هو الموت الأحمر. شيء شديد قاسي على القلب مخالفة النفس. والنفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير إلى الله تعالى ولا سبيل للوصول إلى الله تعالى إلا عن طريق هذا الجبل. فمن الناس من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر أمورنا يا رب واجعل هذا الأمر على أنفسنا يسيرا. لأن القضية أن نفسك في إيد ربك وإن شاء ربك عبد نفسك لربك. عشان كده بقول أن أهم شيء في قضية الصيام وإحنا داخلين على رمضان اللهم بلغنا رمضان واعتق رقابنا في رمضان أهم شيء إقامة حاكمية الله على النفس في رمضان. النهاردة في أي وقت من الليل أو النهار عايز تشرب مية تشرب تشرب شاي تشرب تأتي زوجتك تأتيها أنت حر مش مشكلة خالص. النهاردة الممنوع الخمر حرام او الاجر الميت حرام، او النساء الزنا حرام، لكن في رمضان بيحرم الحلال. في نهار رمضان المية الحلال دي تبقى ايه؟ حرام. نفسك تشرب مية وربك يقول لك لا، ممنوع الشرب من الفجر للمغرب. فلما تيجي النفس تحس كده، تحس ان مش هي السيد المطاع، مش هي الامر الناهي، وانما هي مأمورة. من هي؟ هي انا، تطيع ولا تطاع. ان تقيم على النفس هذه الحاكمية انها تحكم ولا تحكم، وهي المدرسة التدريب اللي نخرج بيها من رمضان. صح، نخرج من رمضان ان مشافك اللي تؤمر. يا من النهاردة شوف انسان ماشي في الشارع الساعة 2 بالليل امبارح، فرح فين؟ والله كنت نفسي زهقان، قلت انزل اخذ لفه بالعربية. هي دي نفسي زهقان ينزل ياخذ لفه، ولا المفروض زهقان ونصلي ركعتين؟ بس زهقان مش النفس، مش تقول له ابدا صلي ابدا، هتقول له انزل اخرج في الهواء، اطلع السطح بتاعي، اقف في البلكونه شويه، دخل سيجاره، اسمع حاجه. هي دي قضيه النفس. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم سهل لنا كل صعب. فالنفس جبل ساق وع، يقول ابن القيم وفي هذا الجبل اوديه وشعاب وشوك وعوسد وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله. دي النفس. النفس فيها اوديه وشعاب، عارفين الوادي المكان المتسع والشعب هو المكان الضيق. النفس فيها اوديه وشعاب. اوديه وشعاب. اقول لك زي ايه؟ لما يكون مرة عندك هوى النفس في الإنفاق تطلع 1000 جنيه و2000 جنيه و10000 جنيه و100000 جنيه وانت مستريح، ولما يكونش ليك هوى في الدفع يطلع منك 100 جنيه بالعصر. هي دي أودية وشعار. أودية وشعار. أحيانا تقابل الإنسان بتحبه وإن كان عاصي، والأسوأ إنها تبقى إنسانة، وقاوي فضلك ينشرح تمام، ويجي حد يذكرك بالله فضلك يضيق. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هي دي أودية وإشعاعات في النفس. إشعاعات تبقى النفس منشرحة واسعة جدا تمام، وإشعاعات تبقى ضيقة جدا وصحيحة جدا. أودية وشعاب. أحيانا الإنسان يقوم كده يقلق الساعة 2، ما شاء الله ما شاء الله فاضل 3 ساعات على الفجر أو أقل، يخش يتوضأ ويقف يصلي يترنم بآيات القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وتقوم بالليل كده وتبدأ تتغنى بالقرآن وتقرأ وترتل وحاسس بملائكية. بتطير في السماء. ثاني يوم إليه في الساعة 3 كويس نلحق حاجة نقوم. لا، هي نفس نقوم نصلي زي امبارح. امبارح كانت لذيذة ممتعة. طب نام لك نص كمان، نقوم يقوم لحد الحمام ويقوم الحمام ويرجع ينام تاني. شعاب وأودية. هي دي النفس. فلما الإنسان يبقى عبد للنفس هيمشي وراء شعابها وأوديتها، لكن لما يعبد النفس هتبقى القضية قضية تعبد مش هوى. هيبقى قيامه مش لما نفسه في الأمواتية، لا، يقوم سواء واتت نفسه أو لم تواتي، لأنه يعبد الله لا يعبد به. النفس أودية وشعاب وشوك. يا سلام لما تحب تروح عمل طاعة لله عز وجل، وكثير نصحتكم بزيارة المقابر، انك تروح المقابر وخصوصا المقابر اللي 6 اكتوبر في الطريق الواحد دي لسه جديدة ونظيفة وهوية ومفتوحة وتنزل تنام لك تحت شوية، تنام في القبر. والله مدرسة، مدرسة زيارة القبور دي، انك تنام في القبر بقى واستشعر وانت نايم انهم مشي وقفلوا عليه وبقيت في الظلمة دي وداخل عليك الملكين من ربك ومن دينك ومن نبيك. استشعر ساعتها اللي هيدخل عليك بقى صورة العمل الصالح ولا العمل السيء. استشعر ساعتها اي البابين هيفتح لك من هنا، باب الجنة ولا باب النار. استشعر ساعتها ان مفيش خروج من هنا ابدا. الفلوس اللي بره دي عملت لك ايه؟ والناس اللي بره والمعارف والاولاد والشهوات والاكل والشرب، ما انتش خارج من هنا من الحفرة دي. ساعتها ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك؟ ايوه ساعتها تقوم من فوق رب ارجعوه. فلما تطلع بره ولنفسك اديني رجعت وانا قلت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا، فاعمل صالحا. هي دي النفس. اللهم ارحم موتانا ومرحمنا. وفي نفس أودية وشعار وعرشد وشوك وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق. النفس فيها ايه؟ لصوص. النفس فيها لصوص؟ يقول ابن القيم وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى. النفس نفسها ممكن تسرق فيها نفوس. تسرق ايه؟ العمل الصالح. وقف صلى ركعتين حاجه جميله جدا، عجبوا الركعتين، تقوم النفس تسرقهم يخليهم رياء ما يعملهمش لله. يصبح صحوة اما انا النهارده صليت ركعتين ما حصلوش، انا خلاص ايه قوام من القوامين، خلاص ايه بصحى لوحدي. فبقت رياء النفس تركت العمل من الله. حرامي ليسرق من ربنا. هيتصدق بصدقه فتقوم النفس تسرق ومطلعها فطلعت كتير، المبلغ اللي هيتصدق فيه كتير. لا مش هيراجع، يقول شفت انا بدفع كام؟ هو انا كده لما بدفع بس. فالناس سرقت العمل، ما بقاش العمل خالص لوجه الله، وانما بقى لمين؟ للناس عشان يبقى فلان المنفق. يقوم الليل ويصبح الصبح يبص في المرايه كده، وشي منور النهارده صح؟ يفرق مش ملاحظين ان وشي منور؟ وهكذا يراد تسلك النفس هذا. نفس فيها ايه؟ نصوص، نصوص تستولي. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره لها جندا فتصول به وتطغى. مش عارفين ان انا فلان اللي صالح؟ هيجيب لك شاي انت مش عارف النهارده ايه؟ النهارده اثنين، انا اثنين ما بشموش. تصول به وتطغى. ده ايه ده؟ انت عملت دي من غير ما تقول لي؟ مش عارفين ان انا اي حاجه في الاخير انا بدفع؟ انا هي الانيه الساقطه دي، انا هذه النصوصيه فتصول به وتطغى. تطغى النفس ما يبقاش فلان العابد العبد، وانما يبقى فلان العابد. فتصول به وتطغى. الكلام الخطير ده ايه؟ فترى الرجل اعبد ما يكون، اجهد ما يكون، اطوع ما يكون لله، وهو عن الله ابعد ما يكون. هيبقى عابد زاهد طائع بعيد. ليه؟ لان الاعمال اللي بتاع ربنا ده مين؟ النفس. الراجل صاحب المال لما ربنا يبعثه يوم القيامه فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل اعطيتك المال ماذا فعلت فيه؟ يقول انفقته في سبيلك يا رب. كذب، انما انفقته ليقال منفق او جواد وقد فيه فلا اجر لك. هي دي قضية النهاردة. وان كنت بقول برضو تنبيها على الوجه الاخر، اياك ان يمنعك خوف الرياء من العمل. يقول بس حد كده بقى. لا نفق ولا قيام، ما كله ضايع، هعمل ليه؟ ايش داعي؟ لا، وانما حفف الاخلاص واحد. واللي مش داعي الاخلاص مش عارف، عارف اعمل؟ لا، بالمجاهدة والمعاناة لتصل الى الاخلاص. بالمجاهدة والمعاناة جاهد. ومن سبل تحقيق الاخلاص اخفاء العمل، ان تكون لك خبيئة من عمل صالح لا يعلمها الا الله. كان علي بن الحسين زين العابدين يرعى 70 اهل بيت في المدينة، فلما مات وجدوا في ظهره خطوط سوداء لم يعرفوا ايه الخطوط السوداء اللي ظهروا على كتابه دي. فعلم بعد ذلك لما 70 بيت فقدوا النفقة، كان بيجي لهم دقيق كل ليلة تحط في بيوتهم. بعد كده قال فين دقيق ما بقاش يجي؟ مات عليه. يبقى الخطوط اللي بظهر دي الحبال اللي كان بيشتير بيها اسمنت الدقيق يوصلها للبيوت. وما عرف احد انه كان ينفق الا بعد ما مات. بعد ما مات. النهارده قول لي ايه من عملك مشتور؟ مش نخلي حاجه. كل اللي بتعمله بتقول عليه طب وبعدين؟ قال الشعبي: كل شيء ظهر من عملي لا اعده، فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. مش نضعاف، عملنا الظاهره مش هتبقى خالصه 100%. وكتير قلت ان ربنا مش هيقبل منك الا 100%، 99.5%. لا، ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه، الا ما كان خالصا وابتغي به وجه. طب يا رب 50 و50؟ لا. طب يا رب 90 وخلينا انا 10؟ لا، الا ان يكون خالصا 100%. نصوص وقطاع طرق. قطاع طرق في النفس ان ممكن الانسان ينوي عمل صالح يطلع قاطع طريق يمنعه من العمل الصالح. قاطع طريق في النفس زي خوف الرياده. يقولك لا، ادام انا مرائي خلاص بقى ملوش لازم. لسه انسان برضه يسالني امس يقول ان هو مريض بداء السرقه. مريض ان هو مريض بيسرق داء بلاء، هو بيقول كده الله اعلم. فشايف يقول ابطل صلاه؟ ما انا مش عارف ابطل كده، ابطل بقى صلاه؟ ما هيش صلاه، ما هيش لازم صلاه. لا، هي دي قطاع الطرق. ان ينبغي ان يكون في نفسك قاطع طريق يمنعك من العمل الصالح، يمنعك من العمل الصالح. كثير من الناس بتحول بينه وبين الاعمال الصالحه نفسه، يبقى رايح هي من العمل الصالح وبعد ما يمشي في الطريق شويه يفكر كده على ايه ويروح يتحصل كثير. مش كده؟ هي دي قطاع الطرق، قواطع بينك وبين العمل الصالح. عشان كده ابن القيم بيقول ايه كلام خطير، يقول: بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق. تقطع طريق العمل ان يصل الى القلب، وطريق القلب ان يصل الى الله. ما هو ياما بيصلي بس صلاتك عملت ايه في قلبك؟ يطلع لك قطع طريق يقول لك طيب أذن ما بتعملش حاجة يبقى مش لازم نبطل. لما نبقى نعملها صح نبقى نعملها. لا لا لا، إياك وقطاع الطرق في النفس. قطاع الطرق في النفس، ينفق 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 وبعد كده يلاقي نفقة جت غلط ما طلعتش صح. لا خلاص، ده طلعوا كلهم مش عارف حرامية، مفيش داعي خلاص بطل الموضوع ده. قطاع طرق في النفس لأنه وابت شهوة وهوى يصوم يصوم وهو صايم ينظر للمرأة أو يتكلم أو يفعل معصية خلاص نفطر وخلاص ما هي ريضة ميضة قطاع طرق لا وإنما ينبغي عليك إذا سبت في طاعة أتممها وأكملها واستمر فيها وارجو الأجر من الله لينحو بهذا معصي اللهم تب على كل عاصم مسلم اللهم عافي كل مسلم مسلم يا رب العالمين نعم قطاع الطريق في النفس كث قد يقطع الطريق على العمل بخوف الرياء وقد يقطع الطريق على العمل بالتكاسل عن الطاعة والتسويف طب بكره طب بعده طب كمان شوية طب لما أكبر طب لما أحج لما أعتمر طب من يوم الجمعة طب من رمضان التسويف وقد يقطع الطريق عن العمل بالوقوع في المعاصي تحول بينه وبين العمل وكنت أقول أن في استعداد لرمضان أننا لابد لكي ننجح في رمضان هذا العام بعد رسوب وضياع رمضانات كثيرة سابقة أن ندخل رمضان هذا العام بنفسية التحدي إما أن تعتق رقابنا في هذا رمضان أو أن تعتق رقابنا في رمضان مفيش حل ثاني هي حاجة من حاجة واحدة لتعتق رقابنا لتعتق رقابنا تدخل رمضان بالنفسية دي يبقى تحصل على عتق الرقبة من النار نسأل الله أن يعتق رقابنا منها قالوا وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما أهل الليل المدلجين فإن لم تكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات إلا تعلقت بهم تلك العلائق وتشبتت بهم تلك القواقع وعلى كل في ذلك الجبل يجلس الشيطان الجبل إيه بقى؟ جبل النفس وكل في الجبل اللي هو قمته قاعد الشيطان هي نقطة يعني الشيطان قاعد فوق الجبل طب يعمل إيه ده؟ هاي يخوف الناس صعوده وارتفاعه ويعذبهم مشقته فيتفق وعورة الجبل ومشقة الصعود وقعود ذلك المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيته فيتولد الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله هيتفق وعورة الجبل الجبل نفسه وعر جبل النفس وعر وزي ما قلنا ساعه ما كنا بنتكلم على معرفه الطريق الى الله عز وجل ان بعد التوبه تصيب قلب التائب عشره ان ممكن بعد ما يتوب في بدايه التوبه بيبقى فرحان ومبسوط وهايط ومتحمس حاجة جديدة بيعملها بعد كده ساعة ما يشيب شوية فطور يبدأ يقول ايه اللي خلاني اعمل كده انا استعجلت في موضوع اللحية ده انا تسرعت في موضوع الغاء العلاقات والتخلص من المال الحرام كان المفروض برضو الواحد هي العصرة اللي بتحصل في القلب دي هي ديت نتيجة وعورة الجبل ان هو طالع 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 تعب دي ياخد نفسه تبص كده لعنسه لسه كتير لا كفايه حد كده ويبدا ينزل هي دي مشكله ان اختي تتحجب ثم هي وهي خارجه كده تبص على نفسها في المرايه على الباب وهي خارجه وهي لابسه الحجاب انت اللي انا عملته في نفسي ده كان بدري بقى ده ولا كنت قبل كده كنت بخرج هي دي عصرة القلب بعد التوبة لا بد منه لتمحيص الصادق من الكاذب والموقن من المتردد قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون عشان كده الغلام في قصة أصحاب الأخدود كان حريص على حصول اليقين في قلبه أن طريق الراهب هو الايه؟ هو الصواب هو الحق. عشان كده أول ما شاف الدب قال اليوم أعلم. أيوه النهارده أعرف بقى أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب أمر السحر. ضرب الدب ماتت الدب صار على يقين من ايه؟ من أمر الراهب. عشان كده لما وقف قدام الملك، الملك قال له أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى وتشفي من جميع الأمراض؟ قال أنا لا أشفي أحدا إنما السفي والله. اليقين لما شاف قدامه شيخه بيتنشر بالمنشار حتى يسقط نصفين ولا تهزف من المشعرين، وصاحبه الجليل يتنشر قدامه ولا ارتد لحظة، فدول حد الجبل فوق عشان يرمون فوق الجبل ولا تردد، رجع تاني سبحان الله فوق الجبل سبحان الله. قصة دي عايزة قعدة. فوق الجبل ووقف حواليه الجنود هيرموها ترجع عندنا فلا نرمي. قال ايه؟ اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، بس ما قالش حاجه ثانيه، ما قالش يا رب اقتلهم، يا رب اهديهم الجبل، يا رب خدهم، يا رب اهديهم اسلموا معايا عشان نرجع للملك، لا، وانما قال اكفنيهم ايه؟ بما شئت يا رب كما تشاء، مش موضوع انا، خلص لنا من الموضوع ده. باليقين والتوكل الجبل يتهز، الجنود يموتوا والغلام ينزل. طب ازاي دي؟ ازاي الجبل نفسه يتهز، هم يموتوا وهو ينزل؟ ده القادر سبحانه وتعالى هو اللي ينجيه. الغلام بقى مش ياخد طريقه بقى يروح يشوف له صومعه يعبد ربنا فيها او بلد ثانيه هناك فيها، لا، ورجع يمشي الى الملك. خلي بالك من الخطر، من الفايده الخطيره دي اللي جايه لي. راجع يمشي الى الملك، قال الملك ماذا فعل اصحابه؟ قال له ايه؟ كفانيهم الله. نفس الكلمه اللي قالها فوق الجبل قالها سال الملك، مش لما نزل بقى ها ما صنع اصحابك؟ قال له ما تعرفش بقى اللي حصل، شوف بقى انا عملت من اولاني كده ما هكشفش، ما هو احيانا بيكون ده ما يعرفش محدش شايفه، فلما يخرج يقول قصص. لكن اللي قاله فوق هو ايه؟ اللي قاله تحت ماذا فعل اصحابه؟ قال ما قالوش انا دعيت عليهم فربنا خدهم، خلي بالك بقى احسن عليه ما حصلش. كفانيهم الله، هي كلمه نفس الكلمه. عشان كده لما بتوري ثاني في البحر قال ايه؟ اللهم اكفنيهم. عارف لو كان سعيد لما نزل قال ده انا عملت وسويت وجي يقول اللهم اكفنيهم، لا اعمل بقى اعمل. لكن لما صدق صدق، وانما ثبت في المرتين ورجع للملك عشان كان عليه يقين، كان على يقين مما هو عليه، ورجع يقف للملك بمنتهى القوه لست بقاتلين، يقول له ايه؟ مش هتقتلني حتى تفعل ما امرك به، ويبدا يملي شروطه واوامره. المفروض نمشي في الدنيا كلنا بهذا اليقين لست بقاتلين، اللي هي علمها لك النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت، رفعت الاقلام وجفت الصفر. نمشي في الدنيا بهذا اليقين انك لست بقاتل، مش كلمه الغلام وانما كلمه نفسه، انه ابدا لن يملك لك احد ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا الا باذن الله. بتعظيم الحق ومعرفة الناس المثال يقول ايه بقى؟ احنا كده طولنا يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم. المثال يقول ايه؟ فيتفق مشقة الشعور وقعود المخوف. الشيطان قاعد على نفسك كابس على نفسك عمال يقول لك انت هتعمل ايه؟ هتبطل السجاير؟ طب انت قد الموضوع ده؟
يا راجل
ده دلوقتي النيكوتين مش الدم تقدر ده انت تموت، ده انت ممكن يحصل لك حاجه. طب انت حتى اصلا شايف ما بتعرفش تعمل ايه الا اذا كان مين اللي بيقول كده؟ الشيطان بيقوي نفسك عليه، يقول لك انت طيب انت هتروح في ناحيتك وتلتحي. طب انت قد الكلام ده؟ طب لو حصل كذا، طب لو جرى كذا، طب لو كان كذا، طب وبعدين؟ والزوجه والعيال وال وعود المخوف. يقول لك طب انت دلوقتي هتتخلص من المال الحرام، طب ده ثلاث ارباع مالك، وبعدين هتعيش ازاي بقى بعد الربع بعد كده؟ والعيال والمدارس والالتزامات والمصروفات والشقه والبيت والدنيا، تعمل ايه؟ هتضيع نفسك؟ لا لا لا، اصبر شويه، اصبر شويه، خلينا نسال حد ثاني.
وهكذا
قعود المخوف مع النفس. فيبقى السمح حاجتين، النفس والشيطان، وانت ضعيف فتكون المسلم. تشتت الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمة السائر، وخصوصا لما تبقى عزيمتك ايه؟ ضعيفة. تصلي الفجر يوم والتاني لا، وتقوم الليل ليلة والتانية لا، وتذكر الأذكار الصباح والمساء مرة والتانية تفوت، عزيمة ضعيفة، عزيمة مرخية. قال أحمد بن أبي الحواري تلميذه: يا بني إنما أنت، إنما أنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين، وليس تصلح القلوب على هذا الموضوع ده بقى كده، ما ينفعش. هي دي ضعف عزيمة السائر، يمشي شوية والآخر يومين قدام ونص ورا، ثلاثة قدام ويوم ورا، أربعة قدام واثنين ورا، وهكذا. الضعف ده يضيف، فضلا عن إن زي ما بيقول بقى شيخنا لو بقى يوم قدام واثنين ورا تبقى مصيبة. لا كده مش هينفع. لا ما ينفعش. الشاهد إن الإنسان يكون حين تضعف عزيمته، فإذا اجتمع بقى مشقة الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمة الشايب وفساد نيتك، لأن صلاح النية، اللهم ارزقنا صلاح النية، صلاح النية يسد، صلاح النية يقوي العزيمة، صلاح النية يعين على الطاعة، صلاح النية يأخذ باليد إلى الخير. الإنسان إذا كانت نيته صالحة ونيته صدقة هيستمر، وليكن ما يكون أدام نيته صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل قاله قال له أنا لم أتابعك على هذا، إنما تابعتك لأضرب بسهم من هاونة وأشار إلى حركة فأموت أدخل الجنة. قال أنا سهم هنا، هدي نيتي، أنا مش عايز فلوس، أنت بتجيب فلوس ليه؟ أنا عايز صدق، عايز أموت. فخد فضل ثابت لما خد قالوا في نفس الموضع لم يتجاوز موضع أخر. وضعف عزيمة الشيء وفساد نيته فيتولد الانقطاع، يرجع. عرفت دلوقتي انت بترجع ليه؟ هم اربع اسباب: مشقة الصعود، صعود النفس، اثنين قعود المخوف، الشيطان، ضعف عزيمة الشائب وفساد نيته، فيتولد الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. يقول ابن القيم: وبين العبد وبين الفلاح صبر ساعة وشجاعة نفس وعزيمة صدق ورؤية نور الحق. دي اللي هتوصلك بقى صح، انك انت تصبر، لان كتير مننا ما بيصبرش. وانا عايز اغض بصر، طيب اشغل نفسك بقراءة القرآن عشان تغض بصر. لكن انا عملت بس مفيش خير، برضه ارفع عيني كده، عملتها يوم وجاي تشتكي، عايزين تعملها سنة. اصبر على العمل. قام الليل ثاني ليلة نام، لا ما ينفرها بقى اديها نوم، لا ده عايز صبر، وتالت ليلة جاهز، ورابع وخامس وسادس وعاشر، وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين سنة لحد ما فيه صبر فعلا. في زمن السرعة، في عصر السرعة، بقت الصبر ضعيف، الصبر مش موجود عند كثير من الناس. محتاجين شيء من الصبر. صبر ساعة وشجاعة نفس. ان النفس تتميز بالشجاعة. بالقوة. بالإقبال. بالجرأة. طالما ان هذا امر الله عز وجل. عشان كده ايه الامام الهروي هتيجي معانا في منزلة التوبة ان الثبات على العمل الصالح ان يعلم ان هذا الامر صادر من عين لا تخاف عواقبه. انك تعرف ان اوامر ربنا جاية من رب سبحانه وتعالى لا يخاف العواقب اصدر اوامر. فانت لم تستمد جرأتك من اوامره. واضح؟ فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا واكتفي على هذا. الحمد لله وعلى كل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.